بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشبهة التحريمية، وقلنا بأن الأصوليين ذهبوا فيها إلى جريان البراءة، واستدلوا بآيات من القرآن الحكيم. الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن المصنف رحمه الله ناقش في الاستدلال بهذه الآية بأن معنى الآية مجمل. سلام عليكم. تفضل شيخنا. تفضل سيدنا. تفضل سيدنا. هناك بأن الاستدلال بالآية غير تام، وذلك لإجمال الآية، لأن المحتملات في الآية أربعة. أحد هذه الاحتمالات يوافق الاستدلال، أما سائر الاحتمالات ليس كذلك. ذكرنا الاحتمال الأول، حيث قلنا بأن الآية تتحدث عن إنفاق الزوج على الزوجة، وأن الله تبارك وتعالى في الآية السابقة على هذه الآية الكريمة يقول بأنه إذا كان الزوج متمكنا فينفق بمقدار سعته، أما إذا لم يكن متمكنا وكان مقدورا عليه، بمعنى أنه كان رزقه ضيقا وقليلا، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيكون معنى الآية أنه لا يكلف الله شخصا إلا دفع المقدار من المال اللي الله أعطاه إياه، أما غير ذلك فلا، الله لا يكلفه به. وقلنا بأنه على هذا الاحتمال الآية لا ترتبط بما نحن فيه. مرة هذا الاحتمال. وصلنا إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني في الآية أن يكون المراد من الموصول لا يكلف الله نفسا إلا ما، أي الفعل، يعني لا يكلف الله نفسا إلا فعلا آتاها، يعني آتا النفس ذلك الفعل، لأن الآتا قلنا بأن الإيتاء يأخذ مفعولين، يكون له مفعولان، فعلى هذا يكون معنى الإيتاء بمعنى الإقدار، يعني أن الله لا يكلف شخص بفعل إلا أن يكون قادرا على ذلك الفعل. فتكون الآية تتحدث عن عدم التكليف بغير المقدور، اللي هذا الاحتمال اللي رجح الشيخ بين الاحتمالات الأربعة. لا يكلف الله نفسا الطيران، لأن الطيران واحد يطير الله يأمره بالطيران، لأن الطيران أنا غير قادر عليه بدون الأجهزة الموجودة، بدون الآلات، واحد الله يأمره بأنه طير يصير ما يصير، أو الله يأمره بأن يوقف قلبه باختياره، أو يوقف جريان الدم في عروقه، هذا الترك غير اختياري، أن الله لا يأمر شخصا بفعل لا يقدر عليه. تضح شنو صار؟ على هذا أيضا الآية لا ترتبط بما نحن فيه، لأن الاحتياط في مثل التدخين غير مقدور عليه؟ لا مقدور، وحل يدخن. الاحتياط في شبهة التحريمية مقدور، فالآية لا تتحدث عن ذلك بناء على هذا الاحتمال أيضا. واضح إن شاء الله. وقلنا على هذا الاحتمال الإيتاء يكون بمعنى الإقدار، بمعنى التمكين، الله لا يكلف نفسا إلا فعلا، ما هم بمعنى فعل، إلا فعلا أو ترك فعل يقدر عليه، قدره ومكنه من ذلك الفعل أو من ذلك الترك. الاحتمال الثالث في المسألة اللي هذا الاحتمال يفيدنا، يعني لو كان هذا الاحتمال يثبت ويتعين لكانت الآية دليلا على أصالة البراءة، أن نقول بأن المراد من الموصول في الآية الحكم والتكليف، فيكون معنى الآية إن الله لا يكلف نفسا إلا تكليفا آتاها، ويكون الإيتاء على هذا المعنى على هذا الاحتمال بمعنى الإعلام إن الله لا يكلف نفسا إلا تكليفا إلا تحريما أعلمها، أعلم النفس ذلك التكليف ذلك التحريم. خو شرب حرمة التدخين تكليف لم نعلم به، الله لم يعلمنا به فلا نكون مكلفين به، ولكن قلنا هذا الاحتمال هذا الاحتمال أحد الاحتمالات الموجودة، هذا أولا ما يفيد، مو معلوم أنه معنى الآية يكون هذا الاحتمال حتى نرتب عليه. ثانيا الشيخ يستشكل في هذا الاحتمال بأنه هذا الاحتمال، شوفوا احنا لما نذكر محتملات في الآية لازم هذه المعاني اللي نحتملها تنطبق مع مورد الآية، اقلا هذا المعنى يكون شامل لنفس مورد الآية. مورد الآية شنو؟ مورد الآية قضية دفع المال. الشيخ يقول هذا الاحتمال لا ينطبق على مورد الآية، لأنه بناء على هذا الاحتمال معنى ما الموصولة شنو صار؟ التكليف. دفع المال مو تكليف، دفع المال شنو؟ متعلق التكليف. شو الصلاة مو تكليف، وجوب الصلاة تكليف. تضح شنو صار أو لا؟ بناء على هذا الاحتمال الآية لا تشمل مورد نفسها. تضح ليش الآية لا تشمل مورد نفسها؟ لأن مورد الآية دفع المال اللي هو عمل من الأعمال، دفع المال مو تكليف، فالآية بتكون مرتبطة، الآية لا تكون مرتبطة بما نحن فيه، لأنه ما نحن فيه هذا يدفع لو ما يدفع دفع المال، دفع المال ما يرتبط بالتكليف، قلنا دفع المال متعلق التكليف، واضح؟ دفع المال دائما الأعمال مو تكاليف، التكاليف هاي التكاليف الخمسة اللي احنا كلامنا في الحرمة والوجوب، الأفعال موضوعه فعل مكلفين، فعل المكلف متعلق التكليف، موضوع التكليف مو نفس التكليف، فالآية لا تشمل مورد نفسها. إن قلت دفعا لهذا الإشكال نضيف احتمالا رابعا في معنى الآية، وهو أن نقول بأن المراد من الموصول في الآية الأعم من التكليف حتى يفيدنا في ما نحن فيه في أصل البراءة، الأعم من التكليف ومن شنو؟ ومن دفع المال اللي هو مورد الآية. تضح شنو صار؟ أنه نقول لا يكلف الله نفسا، هذا الناه لا يكلف الله نفسا إلا ما، هذا ما يراد من الأعم من التكليف، فالآية تفيدنا في بحث أصالة البراءة في بحثنا، الأعم من التكليف ومن شنو؟ ومن دفع المال، حتى الآية تكون مرتبطة أيضا بما وردها. هذا الاحتمال الرابع. الإشكال على هذا الاحتمال الرابع بأنه لا جامع بين هذين المعنيين، لا جامع بينهما، بين التكليف وبين دفع المال وبين متعلق التكليف، لأنه هناك نقطة دقيقة، هاي النقطة أظن نظيرها ابن هشام ربما يذكرها في المغني. دققوا، احنا عندما يقول لا يكلف الله نفسا الا ما بمعنى التكليف، هنا ما شنو يكون بالنسبة للا يكلف شنو؟ لا شوفوا، لا من الناحية النحوية اذا فسرنا ما بمعنى التكليف يكون مفعول مطلق، احسنت، مو مفعول به، لا يكلف الله لأنه مفعول به، يعني أكو شيء الفعل يقع عليه، أكو زيت، الضرب، الإطعام، الإعانة، هاي الأمور هاي الأفعال تقع على ذلك الشيء، هذا يكون مفعول به. اتضح شنو صار مفعول به؟ أكو هناك شيء الفعل يقع عليه. أما إذا المفعول وجوده بوجود الفعل. فهنا هذا بعد مو مفعول به، هذا مفعول مطلق. وين هذا يذكروه؟ في خلق، في موارد الخلق. خلق الله السماوات والأرض، هذا في تفسير الآيات، هذا البحث موجود، وربما في الكشاف هم يشير إلى هذا الشيء جار الله، ربما. أنا قلت من السابق في ذهني أنه المغني يشير إلى هاي النقطة، خلق الله السماوات، هاي السماوات مو مفعول به للخلق، لأنه ماكو هناك سماوات فعل الخلق يقع عليها، بل إن السماوات أصلا تحدث، تقع، تتكون، توجد بشنو؟ بخلق. فهنا سماوات تكون مفعول مطلق للخلق. تضع خلق الله زيدان، زيد مو مفعول للخلق. نعم رزق الله زيدان، زيد مفعول للرزق، لأنه أكون هناك زيد الإرزاق يتعلق به. واضح؟ أعطى الله زيدان فرضا العلم، أعلمه الله، الله جعله عالما. بعث الله عيسى، وأكون هناك عيسى، البعثة تتعلق به. ولكن خلق الله زيد، ما كان هناك زيد حتى الخلقة تتعلق به، بل الخلقة أوجدت زيد. ففي ما نحن فيه لا يكلف الله تكليفا، هو التكليف كان موجود حتى نقول الله ما يكلفه، أو التكليف وجد بلا يكلف بيكلفه. فما لو كان معنى التكليف هذا ما يكون مفعول مطلق ليه؟ لا يكلف. أما لو كان معنى ما دفع المال، دفع المال هنا يكون مفعول به، لأنه دفع المال خو أكو في الخارج، الله يقول هذا واجب، الله يكلف به أو ما يكلف به. شوفوا أكو شيء في الخارج وهو مثلا الصلاة، شرب الخمر، الكذب، هاي الأمور موجودة، هاي الأمور وجودها لا ترتبط بالتكليف، سواء الله يكلف أو ما يكلف. هذا الشيء الموجود الله يكلفه بفعله، أو بفعل الصلاة، بفعل الإحسان، أو بتركه، بترك الكذب، بترك شرب الخمر، هذا يكون مفعول به. فأنتوا لو قلتم بأن معنى ما في الآية الأعم من التكليف ومن دفع المال اللي هو مورد الآية، معنى أنه ما يكون مفعول مطلق بلحظ أنه أكو بمعنى التكليف، ويكون مفعول به بيا لحظ بلحظ أنه دفع المال، لأنه لا يكلف الله دفع المال، هذا دفع المال مفعول به للا يكلف، ولا يمكن ذلك. واحد من هذا أكو بي لحظياً، أكو شوي بحث عقليا في اللي مو لازم نتطرق إلى، بس اتضح شنو صار أو لا. لذا الشيخ يقول الآية لا تدل. نعم أكو هناك رواية، أكو هناك رواية تؤيد المعنى الثالث اللي تفيدنا، أكو هناك رواية تؤيد المعنى الثالث اللي تفيدنا. معنى الثالث شنو كان؟ أنه المراد مما التكليف، والإيتاء راح يكون بمعنى الإعلام، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أعلمها به أو أعلمها إياه. واضح؟ شنو هاي الرواية؟ رواية عبد الأعلى يسأل الإمام الصادق، يقول سألت الإمام الصادق بأنه هل كلف الناس بالمعرفة؟ الناس مكلفون بمعرفة الله؟ قال لا، الناس مو مكلفون بمعرفة الله، على الله البيان. هذا التكليف الناس مو مكلفون بهذا التكليف، الله لازم يبين. بعدين الإمام استشهد واستدل على كلامه وقوله بالله بأنه الله ما كلفهم بمعرفته، وأنه هو الله لازم يبين بشنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإمام دي استدل بالآية على يا مورد على نفي التكليف، فمعناه معنى هذا استدلال الإمام أنه هاي الآية دي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن التكليف. لذا الإمام في مورد نفي التكليف قبل البيان، قبل الإعلام من الله تبارك وتعالى، استدل بماذا؟ استدل بهذه الآية. اتضح شنو صار؟ واضح؟ فهذه الرواية تؤيد وربما تدل قبل أن نستشكل في ذلك. الآن أولا بدوان هذه الرواية تدل على أن الآية تفيد المعنى الثالث، وإذا تعين المعنى الثالث الآية تفيدنا في بحث أصالة البراءة. واضح؟ بعدين الشيخ يقول لا، هذه الرواية تؤيد المعنى الثاني، تؤيد المعنى الثاني الإمام شنو يريد يقول؟ الإمام يريد أن يقول بأنه الإمام عندما يقول بأنه لا يكلف الله عفوا أنه الناس مو مكلفون بمعرفة الله، المراد المعرفة الكاملة. صحيح الناس مو مكلفون بها، ليش؟ لأنه أصلا غير مقدور له، غير مقدور له. يعني أنتوا إذا أنتوا لتراجعون إلى الروايات إلى الآيات، هاي المعرفة التي تستفاد من الآيات والروايات، واحد يقدر بقدرات الشخصية بقدراته العقلية يصل إلى هاي المعرفة؟ لا، هاي المعرفة العميقة الموجودة في نهج البلاغة، في الصحيفة السجادية. أنا فضلا عن القرآن الكريم، في سورة التوحيد وغيره، هاي المعرفة أصلا غير مقدور للناس. لذا الإمام يقول لا، لأنه غير مقدور لهم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، يعني شنو؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أقدرها على ذلك تكليف. فالآية فالرواية تكون مؤيدة للاحتمال الثاني، وقلنا الاحتمال الثاني ما يفيدنا، لأنه الاحتياط في الشبهات التحريمية مقدور عليه، الآية لا تنفي حسب الاحتمال الثاني. اتضح شنو صار؟ واضح؟ اكو سؤال له؟ واضح؟ بالي لا، عدم البيان اخو، عدم الاعلام بقى، قلنا عدم البيان هنا بمعنى عدم القدرة، يعني عدم الاقدار. ليش؟ لانه مو مقدور. الإمام يقول قبل البيان أنت مو مكلف. ليش قبل البيان مو مكلف؟ لأنه ماكو بيان. لا، لأنه مو مقدور قبل البيان. تضح شنو صار أو لا؟ قبل توضيح الأئمة، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت ومن وحده قبل عنكم. أصلا قبل هؤلاء، قبل بيان هؤلاء، التوحيد وحدانية الله شيء واقعي، ولكن التوحيد يعني الاعتقاد بالوحدانية. هذا الاعتقاد بالوحدانية، اللهم إني أسألك اللهم إني أدعوك بجميع ما يدعوك به ولاة أمرك إلى آخره، هنا الذين ملأت بهم سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. أصدق قبل هؤلاء ما كان مقدور معرفة الله بهذا المقدار، ولو أنه معرفة الله إلى الآن ما مقدور لنا بالحد الكامل، ولكن بهذا المقدار أيضا ما كانت مقدورة اللي عرفت في الآيات والروايات. اتضح شنو صار؟ قبل البيان. ليش؟ هذا ليش مهم. قبل البيان مو لأنه ماكو بيان، لا، لأنه أصلا ما كان قدرة. لا، الشيخ يقول هذا مورده، الشيخ يقول هذا مورده. أحسنتم. لا، ليش على الله البيان في هذا المورد؟ هذا كلام الشيخ. الشيخ يقول لأنه في هذا المورد أقل هذا الاحتمال موجود، فالرواية تكون أمرها محتمل بين الاحتمال الثاني وبين الاحتمال الثالث. الرواية أيضا راح تكون مجملة، متعين الاحتمال الثالث اللي يفيدنا. أنا خلونا نقرأ إذا كان أكو سؤال في خدمتكم. وإما أن يراد من الماء الموصولة نفس فعل الشيء أو تركه، أو تركه، أو نفس فعل الشيء أو نفس تركه، احتمالا معطوف يكون على فعل، يعني أو تركه، أن يراد نفس فعل الشيء أو نفس تركه بقرينته. خو شنو القرينة؟ الشيخ قلت يأيد هذا الاحتمال، الاحتمال أظهر عند الشيخ هو هذا الاحتمال. ليش؟ الشيخ يقول بناء على الاحتمال الأول، تذكرون قلنا بأنه ماء الموصولة إذا كان معناه دفع الفعل، قلنا أن التكليف لا يقع على على الأعيان، والماء الموصولة على الاحتمال الأول كان معناه مال، يعني لا يكلف الله نفسا إلا مالا. قلنا أخو يعني شنو لا يكلف الله مالا؟ قلنا إهنا لا يكلف الله مالا، يعني لا يكلف الله دفع مال. فذاك المعنى الأول كان بحاجة إلى تقدير، تقدير فعل لأجل ما. أما إهنا نفس ما شنو؟ فعل من الأفعال، والتكليف يقع عليها مباشرة، لأنه إهنا ما شنو صار؟ فعل الشيء، ترك الشيء، شرب الخمر، ترك شرب الخمر فعل الصلاة، والتكليف مباشرة يطلع عليه بقرينة إيقاع التكليف عليه، والتكليف يقع على الأفعال. فإعطاؤه هذا معنى ما،
معنى معنى الإيتاء والإعطاء شنو يصير؟ فإعطاؤه وإيتاؤه كناية عن الإقدار عليه، يعني إعطائه القدرة على ذلك، فتدل الآية على نفي التكليف بغير المقدور كما ذكر هذا الاحتمال الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان. وهذا المعنى أظهر، ليش؟ قلنا لأنه لا يحتاج إلى التقدير بخلاف المعنى الأول اللي فسرنا ما بالمال. وأشمل، ليش؟ لأنه يشمل المعنى الأول، لأنه الفقير إعطاء المال، دققوا، الإنفاق بالنسبة للفقير من فعل غير المقدور. فلو كان المراد الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول أيضا يكون داخلا فيه، لأنه الله يأمر الفقير اللي ما أدري داخله بالشهر رب إيش قد يطالع بالشهر 1,000,000، الله يكلفه بأنه بالشهر أطي أصرف على زوجتك 1,000,000، هذا يكون من شنو؟ من التكليف بغير المقدور. تضح شنو صار؟ فالاحتمال الثاني يشمل الاحتمال الأول أيضا وأشمل، لأن دليل الأشملية لأن الإنفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله. تضح شنو صار أو لا؟ وكيف كان؟ فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم، ترك شرب التدخين، ليس غير مقدور. فالآية على هذا الاحتمال لا تفيدنا، وإلا إذا كان غير مقدور ما كان يصير نزاع به. دققوا، إذا ترك التدخين، إذا الاحتياط ما كان مقدور، كان يصير نزاع بأنه الاحتياط واجب أو لا؟ بالإجماع العمل غير المقدور لم يقع التكليف به بإجماع المسلمين عامة، شيعة وسنة، العمل غير المقدور لا يقع التكليف به. فإذا كان الاحتياط في الشبهة التحريمية غير مقدور ما كان يقع البحث بأنه هل يجب الاحتياط أم لا، بلا شك الكل كان يقول لا، لا يجب الاحتياط لأنه غير مقدور عليه، لا يجب الاجتناب لأنه بحثنا في الشبهة التحريمية لأنه غير مقدور عليه. نعم الأشاعرة، هذا بين القوسين، الأشاعرة عندهم اختلاف، عندهم خلاف مع المعتزلة بالنسبة إلى إمكان التكليف بغير المقدور، مو بالنسبة إلى وقوعه. الأشاعرة يدعون بأن التكليف بغير المقدور ممكن، ما بمحذور عقلي، ولكن شنو؟ ما بمحذور، لنقول محذور عقلي، ما يقبلون المحذور العقلي، لا ما بمحذور، ولكن يقبلون بأنه قطعا لم يقع. فنقاشهم نقاش ثبوتي وإمكاني، لا نقاش وقوعي. كل المسلمين حتى الأشاعرة يقبلون بأن التكليف بغير المقدور مو واقع. فإذا كان الاحتياط والاجتناب في الشبهة التحريمية اللي هو محل بحثنا غير مقدور، بعد هذا البحث ما كان يصير. وإلا لولا المقدورية لم ينازع في ولم ينازع في وقوع التكليف بالاجتناب بترك محتمل الحرمة أحد من المسلمين بين القوسين، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه، في إمكان التكليف بغير المقدور، وهم موافقون مع غيرهم بعدم الوقوع، في عدم الوقوع، يقولون مو واقع، بس كان يمكن أن يقع أم لا؟ إحنا نقول لا ما ممكن أن يقع، هم يقول لا يمكن أن يقع. نعم هذا هو الاحتمال الثالث. نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه بيا معنى عبارة عن الإعلام به، لأن إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء التكليف بالإعلام بالتكليف وبيان التكليف عبارة عن الإعلام به وبيانه. لكن هذا كان يفيدنا، لكن هذا الإشكال في هذا المعنى الثالث، لكن إرادة المعنى الثالث بالخصوص تنافي مورد آية. ذكرنا ليش تنافي مورد الآية، لأن مورد الآية دفع المال مو التكليف، متعلق التكليف. وقلنا التكليف ما بناء على أن معناه تكليف يكون مفعول مطلق للا يكلف، وبناء على أن معناه دفع المال يكون شنو؟ يكون مفعول به للا يكلف، ومعناها يختلف دقة، معناه يختلف. شنو شغله مو واضح، اشكال له تأييد بالنسبه له، هو هذا هم يتعلق التكليف، لا يكلف الله وجوب دفع المال، لا
يكلف الله وجوب دفع المال شنو؟ لا يكلف الله دفع المال، لأن التكليف يقع على العمل. ليش تجيبون وجوب؟ هذا هو معنى التكليف. أما متعلق التكليف دفع المال، يعني الآن عندما الله يكلفنا بترك الخمر، المكلف بلا حرمة أو نفس التكليف الحرمة، التكليف والحرمة. بلي. وإرادة هذا المعنى الرابع اللي قلنا، هذا إرادة شنو يريد يسوي هذا المعنى الرابع؟ يريد أن يجمع بين الاحتمال، يريد أن يجمع بين التكليف وبين مورد الآية، وفي الواقع هذا الاحتمال تصحيح للاحتمال الثالث. وإرادة الأعم منه من التكليف ومن المورد تستلزم استعمال الموصول في معنيين، وكذلك في الإيتاء، لأنه الإيتاء بالنسبة لما بالنسبة للتكليف معناه الإعلام، وبالنسبة لدفع المال شنو كان معناه؟ الإقدار كان مادما ظاهرا معناه هالشكل، كان بعد إيه أو كان معناه إعطاء المال. بل إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم اللي هو المعنى الثالث وبالفعل دفع المال المحكوم عليه، فافهم بحث دقيق. واضح إن شاء الله. قلنا الاحتمال اللي يفيدنا الاحتمال الثالث اللي هو أحد الاحتمالات غير الإشكال اللي وارد عليه، فلا يمكن الاستدلال بالآية لأن الاحتمال الذي يفيدنا أولا أحد الاحتمالات، لأن المعنى المفيد لنا أحد الاحتمالات، ثانيا أن المعنى المفيد لنا أكو بي إشكال، وهو أنه بناء على هذا الآية لا تشمل مورد نفسها. نعم هذا تأييد للاحتمال، محاولة لتقوية الاحتمال الثالث وتعينه، بأنه رواة عبد الأعلى تشير إلى أن معنى الآية الاحتمال الثالث، فالآية تفيدنا. نعم في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، يعني قلت للإمام الصادق صلى الله عليه، هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ذكرنا وجه الاستدلال به ووجه التأييد به للمعنى الثالث، لكنه لا ينفع في المطلع. هاي الرواية متفيد، ليش؟ لأن الرواية مؤيدة للاحتمال الثاني، لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه، فلا يحتاج أكو في الرواة، هذا هو أكو في الرواة، لأنه لولا أن الله يعرفنا على نفسه لما عرفناه، فلا يحتاج دخولها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء، يعني فلا يحتاج دخول المعرفة في الآية إلى إرادة إلى المعنى الثالث، إلى إرادة الإعلام يعني إلى المعنى الثالث بعد، بل الآية بالمعنى الثاني تدل على هذا المعنى. تضح شنو صار؟ العبارة هم واضحة إن شاء الله، وسيجيء زيادة توضيحا لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفس الإشكالات ترد هناك أيضا، مو معلوم أنه شنو المراد من الآية، هو الإجمال. لا يمكن ما يدري، الآن غالبا الناس يدرون بأنه معرفة الله غير مقدور، غالبا هذا ما يدرون، يعني الله حتى هاي المعرفة الفطرية الله جعلها في الفطرة، يعني الله جعل هناك شيء، ولا الإنسان بقدراته كم ممكن خو لا يمكن أن يعرف الله تبارك وتعالى. ومنها الآية الثانية التي استدل بها على البراءة، هذه الآية المباركة، وما كنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يقول نحن لا نعذب الناس قبل بعث الرسل، قبل بعث الرسل، فمعناه الآن في بالنسبة إلى التدخين الله لا يعذب شخصا على التدخين إذا لم يصله بيان من رسول الله،
بعث الرسل شنو فائدته؟ انه الرسل ياتون ويبينون، فمعناه انه ما دام ماكو هناك رسول بين لكم الحكم لا تؤاخذون على ذلك الحكم. واضح الاستدلال به بعد. هذا شيخان صمير ما يشرح وجه الاستدلال بالآية، ولكن هناك اكو اشكال على الآية اللي الشيخ يجيب عن هذا الاشكال اولا ثم يناقش، وهو انه تدرون بان لله حجتان، بان لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. قبل بعث الرسول اذا واحد كان يظلم الله يعاقبه عليه او لا؟ لأن العقل موجود. الآن كان يشرب الخمر، عقل ما يقول بأنه شرب الخمر قبيح إلى ذلك المقدار من القبيح، يعني ولو مقدار قليل حتى لا تترتب عليه المفاسد، العقل لا يحكم بقبح ذلك ربما، ولكن بالنسبة للقتل، بالنسبة للسرقة، بالنسبة للخيانة في الأمانة، هاي الأمور واضحة عند العقل، العقل يحكم بقبحها أو يدرك قبحها على الاختلاف الموجود في أن العقل يحكم أو يدرك، لا ما علينا به، العقل يدرك قبحها. وهنا الله ما يعذب. الآن هذول اللي يعيشون في أماكن اللي أصلا لم يصلهم صوت الدين، صوت الأديان ما وصلنا، لا النصرانية ولا الإسلام ولا غيره من الأديان، ماكو هناك دين وصلهم. إذا خالفوا المستقلات العقلية اللي عقولهم تدركها لا يعاقبون عليه، فهذا الإشكال موجود في الآية. تضع هذا شنو الإشكال؟ يعني هذا الاستفهام. الشيخ يجيب ويحل هذا الإشكال بأحد ثلاثة أجوبة. يقول أولا أكو احتمال بأنه نقول المراد من بعث الرسل أعم من بعث الرسل أو قيام العقل وإدراك العقل، وإنما ذكر الله في الآية بعث الرسل لأنه غالبا الأحكام تعلم من شنو؟ من طريق الشريعة، من طريق الرسول، والأحكام العقلية قليل، فهذا من باب المثال. ويمثل يقول أنا مثلا أنت هنا قاعد تقول أنا ما أروح حتى يأذن المؤذن، حتى يأذن المؤذن، إذا المؤذن ما أذن أنت متروح؟ لا، أذن المؤذن هنا كناية عن ماذا؟ عن دخول الوقت، عن الزوال فرضا، عن الزوال. وإنما أنت قلت حتى يأذن المؤذن لأنه غالبا وقت الزوال المؤذن يؤذن، هذا المثال. فهذا كناية عن قيام الحجة عليه، يعني الله لا يعاقب حتى يقوم، حتى تقوم الحجة. الآن الحجة في مرة تكون العاقل، في مرة تكون الشر، لا فرق بينهما. تضح شنو صار؟ يعني الله لا يعاقب شخص على الخيانة في الأمانة قبل بعث الرسل، يعاقبه عليه. شيخنا هذا في إشكال خارجي على الآية، ما يرتبط بما نحن فيه. يعني واحد يستشكل على الآية، إشكال في الآية بأنه هذه الآية مو واضح معناها. ليش؟ لأنه قاطعان الإنسان يستحق العقاب في مخالفة المستقلات العقلية حتى قبل بعث الرسل. فشنو معنى الآية؟ هذا المقطع ما يرتبط بما نحن فيه، واضح؟ فهذا الجواب الأول. تضح شنو صار؟ الجواب الثاني أن نقول بأنه الآية تتحدث عن الشريعة فقط، وأنه كناية بحيث أنه تكون شاملة هم للشرع هم للعقل، للبيان الشرعي والعقلي. ذكر هذا لأنه هو الأغلب. لا، الآية تتحدث عن خصوص الشرع، ولكن هناك أدلة ثانية تكمل الآية وكثيرا ما نو، مو لازم الله كل شيء يذكره في القرآن. تضح شنو صار أو لا؟ يعني الآية تقول بأنه العذاب لا يكون إلا قبل إلا بعد بعث الرسل، وأكو أدلة ثانية أنه قبل بعد قيام الحجة العقلية أيضا يصح العقاب. تضح شنو صار أو لا؟ فأكو هناك أدلة ثانية. الاحتمال الثالث بأنه نلتزم، نقول بأنه في موارد استقلال العقل بقبح الشيء، إذا واحد ارتكب ذلك الشيء قبل بعث الرسل، قبل اتيان الشريعة، أعرض في خدمتكم قبل مجيء الشريعة، الله لا يعاقب، الله لا يعاقب، ولو أنه ذاك الشيء قبيح، والشخص يستحق الذم عليه، لكن العقاب ما موجود إلا باللطف، يعني إلا أنه الشرع عم يجي ويأيد ذلك المطلب العقلي. اتضح شنو صار أو لا؟ على أي تقدير الآية ادعي أنها تدل على البراءة فيما نحن فيه، لكن الشيخ يقول الآية لا ترتب. هذا هو الإشكال في الآية، خلاص خذ ذاك المطلب اتضح. لا نجي إلى الإشكال في الآية، يعني إلى الإشكال في الاستدلال بالآية. الشيخ يقول الآية لا تدل على ما نحن فيه. ليش؟ لأن يقول شو الآية أجنبية. الآية تتحدث عن العقوبات الدنيوية النازلة على الأمم السابقة. الله يقول هاي الأمم اللي احنا عاقبناها ما أدري بالطوفان، بالقمال، بالجراد، في البحر، هاي العقوبات المختلفة، العذاب السماوي اللي كان ينزل بريح صرصار، بالزلزال، هاي كلش وقت كان بعد ما بعثنا رسل. هاي هؤلاء الرسل مدة مديدة كانوا يناقشون ويا هؤلاء، ينصحوهم، يبينون لهم. هذا ما يرتد بما نحن فيه بالنسبة للعذاب الأخروي، بأنه احنا كلام احنا وين مشكلتنا؟ أنه إذا هذا دخن مع احتمال الحرمة في الآخرة يعذب أو لا يعذب؟ في الآخرة الله يعذبه أو ما يعذبه لمجرد احتمال الحرمة. الآية لا تقول بأنه مع عدم البيان قبل بعث الرسل، يعني قبل قلنا المراد فيما نحن في بعث الرسل يعني بيان، قبل البيان الله لا يعذبك في الآخرة. الآية تتحدث عن العقوبات الدنيوية، عن العذاب الدنيوي النازل على الأمم السابقة، بس احنا كلامنا في شنو؟ كلامنا عن العذاب الأخروي، بأنه انت اذا دخنت مع ان التدخين كان محتمل الحرمة الله يعذبك عليه في الآخرة او لا يعذبك. الآية لا تنفي ذلك. تضح شنو صار؟ إشكال الشيخ؟ قلت ولو أنه ربما لهذا أقول في هاي المواد راجع إلى الوصال، أنا إشكالات الشيخ ربما لا تكون واردة. لا الشيخ يقول الله يتحدث عندي نقول إنه مطلب ما بمعنى خاص، بأنه هاي الأمم السابقة إحنا شو وقت كنا نعذبها ننزل العذاب عليها؟ شو وقت؟ بعد ما كنا نبعث رسول، هذا ما يرتبط، بعد ما كنا نبين لهم. أما أنت إذا دخنت ولو الله لي ما بين لك، شنو رابط العذاب الدنيوي في الأمم السابقة بالعذاب الأخروي؟
ما يستعمل لفظ الرسول يعني بمعنى نقل الحكم.
خذ ما يخالف. العذاب الدنيوي في بالنسبة للأحكام قبل بيان الأحكام ماكو عذاب دنيوي، بس أكو عذاب أخروي، ربما أكو عذاب أخروي.
زين مين استغرق؟
لا يقول مين في العذاب الأخروي. إحنا إيش وقت نقدر نقول بأصالة البراءة؟ إذا يكون هناك دليل على شنو؟ على أنه أنت إذا ارتكبت مشتبه الحرمة ليكون هناك عذاب عليك في الآخرة. هاي هذه الآية مدل على ذلك، متقول بأنه ماكو عليك عذاب في الآخرة، تقول بأنه ماكو عليك عذاب في الدنيا بس في الآخر ربما. فالآية لا تنفي العذاب الأخروي، فالاحتياط لازم تحتاط بعد أنه احتمال العذاب الأخروي موجود. تضح شنو صار؟ الآية تنفي العذاب الدنيا وبس العذاب الأخرى، والآية تنفيه المادة تقول بأنه إحنا منعذب شخص قبل البيان في الآخرة، منعذب شخص في الآخرة خو قبل البيان، أي تقول منعذب شخص في الدنيا قبل البيان. أنا عشان أنت إذا يلا إذا واحد ارتكب وهذا مشتبه الحرمة الله ما يعذبه في الدنيا، بس هذا ما يرفع الاحتياط، لأنه احتياط أهم شيء بالنسبة لشنو؟ العذاب الأخروي.
زين شنو ما يقول إنه العذاب فقط؟
مو واضح،
يعني هو يقول لأنه العذاب لازم يكون إلا أخروي.
لا الشيخ يقول بأنه الآية تنفي العذاب الدنيوي أما العذاب الأخروي
ثابت،
مو أنه ثابت، الآية ما تنفي، وأنتم في البراءة تحتاجون إلى دليل يدل على نفي العذاب الأخروي، عذاب الآخرة. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء حتى تتم الاستدلال بآية، لأنه أكو إشكال في الآية. بناء قلنا الإشكال شنو؟ بأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مو صحيح من هاي الجهة، أن المصحح للعذاب مو فقط بعث الرسل، بل قيام العقل أيضا مصحح للعذاب. ليش الله ما ذكر هذا القسم الثاني في الآية، هذا المصحح الثاني للعذاب في الآية؟ بناء نجيب أحد أجوبة ثلاثة. بناء على أن بعث الرسل كناية عن بيان التكليف، سواء كان المبين للتكليف الرسل الشارع أم شنو؟ أم العقل، الحجة الباطنة أم الحجة الظاهرة؟ لأن بيان التكليف يكون بالبعث غالبا. خل ليش الله ذكر هذا بالخصوص؟ يعني الله ما قال ما كنا معذبين حتى يستقل العقل، حتى يدرك العقل القبح فرضا، لأنه غالبا الأحكام تعلم من طريق الأنبياء ومن طريق الشارع. الأحكام العقلية في المستقلات العقلية كلش قليلة بالنسبة إلى الأحكام اللي بينها لنا الشارع، كما في قولك لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن، كناية عن دخول الوقت. لهذا إذا مؤذنا ما أذن أنت تقوم تروح. ليش قلت حتى يؤذن المؤذن؟ غالبا في وقت الزوال المؤذن يؤذن وأنا أسمع صوته، أنا اليوم كان مريض ما أذن تروح، لأنه هذا كان كناية. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو عبارة عن البيان النقلية فقط، أنه الآية هناك مصححان للعذاب، هناك مجوزان للعذاب. واحد أنه النبي يجي يقول لك يا بشرب الخمر حرام لتشرب، فهنا بعد ذلك يصح العذاب على شرب الخمر. هذا الآية بينت هذا المصحح، لكن هناك مصحح ثاني للعذاب وهو قيام العقل، العقل يدرك قبح الخيانة، فهنا أيضا عندما عقل الإنسان أدرك قبح الخيانة وخان، هذا الإدراك العقلي يجوز ماذا؟ عذابه، يجوز عقابه. واضح؟ يجوز عقابه. ليش الله ما ذكره؟ الله مو لازم كل المطايب الله يذكره هنا. أو عبارة عن البيان النقلي ويخصص العموم بغير المستقلات، لأنه الآية لها عموم بعد، بأنه من عذب حتى شنو؟ حتى الشرع يجي، حتى البيان الشرعي، هذا بعمومه يشمل سواء كان هناك بيان عقلي أو لم يكن بيان عقلي، هذا يخصص بأدلة أخرى بأنه لا، البيان العقلي أيضا مصحح للعذاب. اتضح شنو صار أو لا؟ العموم الآية اتضح شنو معنى المراد، شنو معنى عموم الآية، لأنه الآية لها عموم بعد، ما كنا نعذب حتى البيان النقلي يجي، سواء هناك هذا عمومه هنا، سواء كان هناك بيان عقلي أو ما كان هناك بيان عقلي، نقول نخصص بأدلة أخرى لا، بأنه لو كان هناك بيان عقلي أيضا يصح العقاب. أو يلتزم بأنه أصلا الله لا يعذب بشنو؟ لا يعذب بمجرد حكم العقل، أو عبارة، أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلا مع اللوم. نقول لا، أصلا استحقاق العقاب بمجرد حكم العقل ما موجود، يعني هذا اللي عقل أدرك قبح الخيانة وخان لا يستحق العقاب ما دام الشارع لم ينهه عن الخيانة، بل أو يلتزم بوجوب التأكيد، تأكيد العقل بشنو؟ بالدليل النقلي، وعدم حسن، يعني يلتزم بعدم حسن العقاب بمجرد وجود الدليل العقلي لا يعقب إلا مع اللطف. لطف يعني شنو؟ لطف يفسر لطف بتأييد العقل بالنقل، هنا يحصل العقاب. نعم، نفصل بين العقاب وبين الذنب، فنقول بأن استحقاق العقاب في موارد الأدلة العقلية، في موارد الأحكام العقلية، إنما هو بعد اللطف، أي بعد تأييد النقل للأحكام العقلية. أما الذنب موجود بمجرد قيام العقل، ولو ليكون هناك مؤيد من الشارع، خو قبل مجيء الشارع استحقاق المذمة موجود، يعني هذا الشخص اللي خان قبل أن يقول له الشارع لا تخن في الأمانة، هو هذا قبل أن يقول له الشارع كان يستحق الذنب. وإن حسن الذنب بناء على أن من على اللطف يوجب قبح العقاب. منع اللطف يعني عدم تأييد العقل بالنقل، هذا يوجب قبح العقاب دون الذ. فالعقاب مشترط بتأييد النقل، أما الذم غير مشترط، كما صرح به البعض، صرح به خاج ناصر الدين الطوسي في كشف المراد كما في الحاشية. وعلى أي تقدير فيدل على نفي العقاب قبل البيان. الآية تدل على ذلك، وفيها أن ظاهره، أن ظاهره، وفيه يرجع على أصل الاستدلال بالآية، أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث. الله يخبرنا بأنه إحنا في الأمم السابقة إيش وقت كنا نعذبهم؟ بعدما كنا نبعث لهم الرسل، فيختص بالعذاب الدنيوي. هاي العقوبات اللي نزلت كلها بعد بعث الرسل. يعني الله إيش وقت عذب قوم لوط؟ بعد ما لوط نهاهم عما كانوا يصنعون، مو قبل ذلك، بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة. ثم أنه بعد خلوه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.